بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الوصية بالنساء: وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في إخراج الريح وضحكهم من ذلك، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. فهذه مواعظ متفرقة عارضة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عاقر الناقة، قال الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، وأشقى ثمود، قال: رجل عزيز عارم منيع في رهطه. رجل عزيز منيع أو عارم منيع، قال العارم هو الشرير المفسد. وكما جاء أيضا في تعيين اسمه أنه قدار بن سالف، هذا الذي قتل ناقة صالح. فانبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، وهو نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام: ناقة الله، ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فانبعث هذا الرجل وهو قدار بن سالف، رجل عزيز عارم يعني فيه الشر والفساد، منيع في رهطه يعني صاحب قوة ومنع في قومه. فيذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه بقصص الأنبياء وما فيها من العبر. ثم ذكر موعظة أخرى، ذكر النساء فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. يعني هذا من التنبيه على إحسان العشرة مع النساء، ولا يليق بالزوج الذي تكون علاقته مع امرأته علاقة قريبة جدا، حتى سمي النكاح نكاحا من تناكح الأشجار، يعني إذا اشتبكت أغصانها وتداخلت. وهكذا الزواج فيه قرب وتداخل وامتزاج في البدن والروح، فلا يليق بمن يكون بينك وبين مثل هذه العلاقة القريبة الوطيدة أن يصدر منك تجاهه إساءة كبيرة من جلد وضرب. فكيف بعد ذلك ترجع هذه العلاقة بصفاء وحب ومودة؟ فينبه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الوقوع في مثل هذا التناقض. يقول: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد. هكذا بعض الرجال لا يتق الله تعالى في زوجته، يجلدها كما يجلد العبد، يضربها ضربا شديدا. والمرأة مسكينة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط بيده صلى الله عليه وسلم. وحتى الضرب الذي ورد في القرآن كما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب غير مبرح، يعني لا يكسر عظما ولا يخدش جلدا. فيكون من باب التأديب وليس من باب التعذيب. أما أن يسيء العشرة مع امرأته إساءة فاحشة بضربها، أيضا قد لا يكون بالضرب لكن يكون بالسب الشنيع والشتم القبيح، ثم كيف ترجع العلاقة مع هذه الزوجة. صحيح الأيام ينسي بعضها بعضا، لكن ربما يبقى في النفوس شيء، ربما ما ترجع النفوس وما تعود المياه إلى مجاريها. وكم يحصل من فراق وطلاق بسبب الأذية الشديدة. أنا أذكر واحد من الأزواج حاولت أن أصلح بينه وبين زوجته، قال والله يا شيخ ما أطيقها بعد أن سمعت الشتم الشديد منها، خلاص ما أتحمل. قلت أنت رجل وما عليه، والأيام ستنسيك وعندك أولاد منها. حاولت أقول يا شيخ نفسيا خلاص أنا عفت هذه المرأة. طيب ماذا استفعل الآن؟ بسبب البذاءة في الكلام. فهذا توجيه نبوي عظيم وحكيم، أنك ما تقع في مثل هذا التناقض. يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. هو الذي يحتاج إلى تهذيب شهوته ويحتاج إلى امرأته، فكيف يكون حاله معها؟ وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة في هذا الباب. ثم قال: ثم وعظهم في ضحكهم، يعني من إخراج الريح، يعني وقع هذا من بعضهم في المجالس أنه خرج منه ريح له صوت، فضحك بعض الحاضرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ يعني هذا الفعل من طبيعة الإنسان، فإذا انفلت الريح من أحد الجالسين فعلى أصحاب أن يتغافلوا. الضحك من مثل هذا، هذا من خوارم المروءة ومن إحراج هذا الشخص، ربما مصاب بمرض أو يعني ريح شديدة جاءته ما استطاع أن يملك نفسه. فينبغي على الناس أن يتغاضوا وأن يتغافلوا وأن لا يضحكوا من مثل هذه الأمور. وهكذا المسلم يتصف بالحياء والكرم. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يعني في مجلس الملك، وإذا بالوزير وهو يكتب إذا خرجت منه يعني ريح ولها صوت، فاستحى الوزير أمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فيعني هو خفض رأسه وما عرف ماذا يفعل الآن. فأراد عمر بن عبد العزيز أن يهون عليه، قال: ما أكثر ما سمعتها من نفسي، يعني أنت لماذا تتحرج؟ هذا من فعل بني آدم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ أنت تفعل مثل هذا. وأيضا هذا فيه توجيه نبوي رشيد، أن الإنسان قبل أن ينظر إلى عيوب الناس وأن ينتقد الناس ينظر إلى نفسه. ربما أنت تفعل مثل ما يفعل هذا الإنسان من أفعال ومن عيوب أنت تراها عيوبا وأنت تقع في مثلها. فعلى الإنسان أن يكون منصفا مع الناس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. قال النووي: يفرك بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، يعني يفرك معناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، أي أبغضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يضع هذه القاعدة العظيمة في التوازن بين الموازنة بين الحسنات والسيئات. هذه قاعدة عظيمة في الموازنة بين الحسنات والسيئات، بين المحامد والمذام. وهذا تحتاجه في تعاملك عموما مع الناس، خاصة مع أقرب الناس إليك، مع زوجتك، حتى تستمر العشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. كيف يبغض المؤمن أخته المؤمنة؟ هذه زوجتك، وهي قبل أن تكون زوجة لك هي مؤمنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، كيف يكون بينهم تباغض؟ فكيف إذا كانت زوجة قريبة؟ قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض الرجل زوجته. قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا تنظر دائما بعين المعايب، تنظر فقط إلى عيوب الزوجة، وهذه فيها كذا وهذه تقول كذا، طيب انظر إلى محاسنها، كم عندها من المحاسن. والإنسان، كل إنسان عنده شيء من النقص، لا يوجد إنسان كامل، كمال لله وحده جل وعلا. وكما أنك أنت لا ترضى لنفسك أن تعامل بمثل هذه المعاملة، أن ينظر الناس إليك بنظر العيب، وأن ينظروا إلى معايبك ويتركوا حسناتك، فكذلك أنت عندما تتعامل مع الناس خاصة مع زوجتك، إن كانت الزوجة مثلا تغضب سريعا أو ربما تنفلت منها بعض الكلمات، لكن انظر إلى محاسنها، كم عاشرتك بالمعروف وأعطتك حقك وما تريد، ووقفت معك في أوقات الشدة مثلا، وربت لك أولادك واعتنت بهم وصبرت معك في السراء والضراء، ما يعني كم من المواقف الجميلة بينكما، فتنسى كل هذه العشرة الطيبة وفقط تنظر إلى هذا الخلق السيء. فالكمال لله وحده جل وعلا، ولهذا دائما يعني المسلم هكذا يتعامل مع الناس، لا يطلب الكمال في التعامل مع الناس، وأن أريد من الناس أن يعاملوني على أحسن الوجوه، لا. الله تعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما يعطيك الناس من أخلاقهم اقبله وارض به، حتى إن قصروا معك أو أساءوا إليك اعفو عمن ظلمك. وهكذا تستمر العلاقة وتدوم المحبة بين الناس، خاصة بين الزوجين. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه يا أسلم لا يكن، أسلم مولاه يقول يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. قال وكيف ذاك؟ قال عمر إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك. يعني وازن بين المحبة والبغض، إذا أحببت لا تحب الشيء الحب الذي يعمي ويصم، مثل ما يحب الصبي الشيء يكلف به. طيب هذا المحبوب ربما تفقده، فكيف يكون قلبك؟ يتقطع قلبك إذا زاد الحب، وهكذا الدنيا زائلة. طيب هذا المحبوب ربما تغير عليك، اليوم زوجتك معك غدا تكون عليك، اليوم ترضيك وتسعدك وتمتعك وغدا تغضبك، فتصاب بصدمة إذا كان هذا الشيء الذي جعلته غاية في حياتك وأعظم محبوباتك تراه مثلا ينقلب الأمر في حاله، بل ربما والعياذ بالله مثلا تحصل خيانة أو كذا، فيصاب بعض الناس بصدمة نفسية. لا، هون عليك، اعلم أن هذا في النهاية مخلوق، زوجة، زوج، مال، ولد، كل هذه الدنيا زائلة، فاجعل الحب الحقيقي الحب الكامل لله وحده جل وعلا. نعم أنت تحب زوجتك، تحب ولدك، تحب صاحبك، لكن يكون بقدر، أعطه الحب الذي يليق به. أما أن يتجاوز الحب إلى مرتبة عالية بحيث يكون كلفا ويعني يحب حبا يعمي ويصم حتى يقع في معصية الله بسبب حب زوجته، هذا لا يجوز. نعم لا شك أن المحبة العظيمة ومع العشرة الطويلة هذا أمر طيب، لكن المقصود أن المسلم يوطن نفسه على أن الحب العظيم والكامل يكون لله وحده جل وعلا. أما هذا مخلوق ناقص فأنا مهما بدر منه فأعذره، ويعني ما يكون هذا سببا في يعني فساد حياتي، وأن يعني تفسد عبادتي بسبب ماذا؟ بسبب فلان أو بسبب فلان. ولذلك تجد الآن كثير من المشاكل الزوجية والهموم والغموم بسبب هذا، لأن القلوب ما تعلقت بالله، القلوب تعبدت لغير الله. فإذا فقد هذا المحبوب أو تغير عليه أو خانه خلاص قال أنا فقدت الحياة. الزوج ليس كل شيء في الحياة، الزوجة ليست كل شيء في الحياة، الأولاد ليسوا كل شيء في الحياة، المال ليس كل شيء في الحياة. أنت ما دمت محافظا على دينك مع ربك فأنت ما فقدت شيئا، كما قال بعض السلف: من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد ضيع كل شيء. ثم في المقابل قال: وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك أو أن يتلف صاحبك ويهلك. فيعني إذا أبغضته تبغض بحسب الجرم الذي فعله، أما أن تكبر الموضوع وتتمنى أن يموت أو يهلك وهو مسلم في النهاية مؤمن، فهذا أيضا لا يليق. وهكذا يعني هذه يعني قواعد تربوية جميلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولذلك أيضا في هذا المعنى يعني كان أبو الدرداء يقول لزوجته، يقول لها: إن رأيتك غضبت رضيتك، وإن رأيتني غضبت فرضني، وإلا لم نصطحب. كل واحد يرضي الآخر ويقبل، ما تأخذ العزة بالإثم. فيعني ومن أعظم ما يجعل بين الزوجين هذا الرضا وهذه المسامحة هو هذا الحديث، أنه إذا حصلت مشكلة تذكر المحاسن ما تذكر المساوئ. الآن للأسف بعض الناس يتصرف بما يضاد هذا الحديث تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني إن بدر منها تصرف سيء خلق غير جميل رضي منها آخر تذكر الحسنات. لا، نحن الآن أول ما يحصل الخطأ من أحد الزوجين يفتح صحيفة الأخطاء: وأنت فعلت كذا، وأنت فعلت كذا، وتذكر لما فعلت كذا. طيب وين التوجيه النبوي؟ إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أو يقول لزوجته: فعلت كذا، ويوم فعلت كذا، ويوم. هذا ليس من شأن الكرام. فالمسلم كريم ورحيم. فهذه قواعد يعني نبوية عظيمة في يعني التعامل مع الأهل ومع الزوجات. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا وأن يطهر قلوبنا وأن يهذب أخلاقنا. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.